بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في جامع الثناء على الله تعالى للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ولما كانت موارد الثناء على الله تعالى هي أوسع الموارد على الإطلاق.
طبعا إخواننا، نحن نتكلم الآن عن عبادة خاصة هي الثناء على الله تبارك وتعالى بذكر محامده، بذكر صفاته، بذكر آلائه، بذكر حكمه، بذكر أفعاله، بالثناء عليه بما أثنى هو به على نفسه وما علمنا من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المحامد لله كثيرة ومتنوعة، وبالتالي الثناء على الله عز وجل كثير ومتنوع، لكن لسوء الحظ أيها الإخوة نحن تعودنا أن نتكلم في حق الله كلاما إجماليا قليلا ضيقا محدودا. يعني أنا إذا أردت أن أتكلم عن عظمة الله أتكلم ربما جملا قليلة، إذا أردت أن أتكلم عن صفات الله أتكلم أيضا جملا قليلة، إذا أردت أن أتكلم عن آلاء الله أتكلم جملا قليلة، وهذا خطأ كبير في حقنا. فالكمالات لله عز وجل لا نهاية لها، وصفات الله تبارك وتعالى عظيمة قديمة لا نهاية لها، وآلاء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. فحق ربنا عز وجل أن نثني عليه ثناء لا ينقطع أبدا، وإن كنا نحن نعجز عن ذلك، لكن هذا ما يليق بربنا تبارك وتعالى، بل كل هذا الحمد هو بعض ما يستحق ربنا تبارك وتعالى. نعم.
ومحامده عز وجل هي أكثر المحامد بالاتفاق.
لا شك، هي أكثر المحامد بالاتفاق بين جميع العقلاء. لذلك أيها الإخوة، كل من تكلم عن الله عز وجل فإنما تكلم بالكلام في ذهنه، قد يكون أصاب وقد يكون ما أصاب. يلي عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر كمال، يلي عبدوا كذا، نعم. أما نحن أيها الإخوة فقد وفقنا ربنا عز وجل أننا أثبتنا لله الكمال على ضوء النقل والعقل، وليس على ضوء الأوهام التي يتوهمها العقل. نحن نثني على الله بشواهد العقل وشواهد النقل، فثناؤنا عن الله وكلامنا عن الله وعقيدتنا في الله مسيجة بسياجي العقل والنقل.
خطر لي أن أجمع من ذلك كتابا حافلا في عدة جلدات من القرآن والحديث وكلام العارفين.
إخواننا الأكارم، نحن اعتدنا مثلا أن تجمع أذكار من الكتاب والسنة، وأن تجمع يعني أذكار عن الصالحين. تعودنا أن نجمع صيغا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الخير العظيم، لكن هنا أراد الشيخ أن يجمع بابا من الثناء على الله وحمد الله وشكر الله وبيان محامد لله تبارك وتعالى وبيان صفات كريمة لله وذكر آلاء عظيمة لله، وأن يتعلم الإنسان منا كيف يخاطب الله عز وجل بأدب العبد مع مولاه. نعم.
من القرآن والحديث وكلام العارفين نظما ونثرا.
ولا شك أيها الإخوة أن هذا شيء مهم، أن نتعلم الثناء على الله من كتابه ومن سنة نبيه ومما ذكره العلماء والأولياء والصالحون من أصحاب العلم الظاهر والباطن، ومن أصحاب الأدب مع الله في الظاهر والباطن، ومن أصحاب الأذواق والأحوال الذين تذوقوا جميل معاني العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أيها الإخوة نتعلم منهم كيف نخاطب الله، وكيف نثني على الله، وكيف نعظم الله، وكيف نحرك قلوبنا بالمحبة لله، وكيف نقبل على الله، وكيف نذل بين يديه ونرى في هذا الذل عزة، وكيف نفتقر بين يديه ونرى في هذا الافتقار غنى. هذا ما نتعلمه أيها الإخوة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجمعت جميع ما في الجامع الكبير للحافظ السيوطي،
طبعا هذا كتاب أحاديث، فجمع من الأحاديث ما يناسب هذا المقصد، فوجد في ذلك بحرا زاخرا في هذا المقام
التي ذكر فيها الثناء عليه تعالى لأدنى مناسبة، فاجتمع من ذلك أكثر من 10,000 حديث.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء على الله تبارك وتعالى. نحن أيها الإخوة عندما نقرأ في القرآن نقرأ قصصا وأمثالا وأحكاما، ونقرأ عبرا وعقيدة، ونقرأ أشياء كثيرة، لكن أيضا من بين كل ذلك نقرأ شيئا واسعا من الثناء على الله تبارك وتعالى. وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا وكان رسولا وكان معلما وكان قاضيا وكان قائد جيش وكان زوجا مع أهله وأبا لأولاده وجارا لجيرانه وصاحبا لأصحابه، وكان يمارس الحياة كلها ليكون لنا قدوة في النواحي كلها. لكن مع كل ذلك كان عبدا لله عز وجل يمارس عبوديته لله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. ولعلنا لا ننسى أيها الإخوة ذاك الدعاء، ذاك الثناء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى آخر ذاك الخطاب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه على أرض العبودية يرفع الشكوى إلى الله إلى مقام الربوبية. يرفع الشكوى ليس على الله وإنما إلى الله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. نعم.
وأخذت معظم ما في القرآن من آيات الثناء عليه تعالى ورتبتها بوضع كل شيء مع ما يناسبه، فكانت نحو سدسه، ووجدت أكثر من نصفها في التوحيد ونفي الشرك ونفي الشريك، وجمعت من أحزاب الأولياء وأورادهم شيئا كثيرا، واشتغلت بذلك ولا سيما بالأولين عدة سنوات، ثم ألهمني الله تعالى وله الحمد والمنة الرجوع عن هذا التطويل إلى الاختصار، لأنه أكثر نفعا وأحسن وقعا.
يعني سبحان الله، لما بحث وجد أن الأمر واسع جدا، وأن الأمر كبير، وأن الكلام في ذلك ربما يأخذ مجلدات، وطبعا إخوان ربنا يستحق أكثر من ذلك، لكن لو فعل ذلك لقل الانتفاع بالكتاب. لذلك ماذا فعل؟ انتخب من الآيات والأحاديث وأقوال الصالحين بعضا من ذاك البحر الزخار الكبير الواسع.
إذ جمع الآيات القرآنية على هذا الوجه وقراءتها هكذا غير مستحسنة شرعا، لما فيها من تشتيت القرآن وتقطيعه، مع أن القرآن كله في الحقيقة ثناء على الله تعالى
إن شاء الله.
والأحاديث الواردة في مواضع مختلفة لا معنى لذكرها في الثناء عليه تعالى، فلما وقع في قلبي هذا الخاطر الرحماني استخرت الله تعالى وحرقت ما كنت جمعته منها، واقتصرت على ما تيسر من ثنائه صلى الله عليه وسلم على الله تعالى في أحاديثه المروية وأذكاره وأدعيته النبوية، وانتخبت ما شاق وراق وحلا في الأذواق من ثناء بعض أكابر العارفين في أحزابهم التي أخذوها عن صحيح الإلهام أو تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني إخواننا العلماء والأولياء والصالحون كانت لهم أذكار تسمى أحزابا، يعني أنهم كانوا يقرؤونها ويداومون عليها ويعتبرونها من أورادهم. وهذه الأدعية بعضها مأخوذة من كتاب الله عز وجل لفظا ومعنى، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لفظا ومعنى، وبعضها مأخوذ من معاني كتاب الله وإن غيرنا في الألفاظ، أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن تغيرت الألفاظ، لأننا لا نتلو قرآنا بل نريد أن نثني على الله بهذه المعاني وإن غيرنا ألفاظها. ثم بعد ذلك أيضا ألهمهم الله عز وجل أذكارا وأدعية وثناء، فكانت هدية من الله عز وجل لعقول أولئك الأولياء وقلوبهم أولا ولنا من بعدهم. يعني نحن الآن نقرأ مثلا أدعية الشيخ فلان وأذكار الشيخ فلان، وهذا شيء طيب أن نطلع على كلامهم وعلى أذواقهم وعلى المعاني التي كانوا يجدونها في قلوبهم وعلى التوجهات التي أكرمهم الله تبارك وتعالى بها.
ولم أذكر عباراتهم الدقيقة التي لا وصول إلى فهم حقيقتها إلا من الطريقة، مما لا يفهم معناه أو ظاهره شرعا غير محمود.
طبعا إخوتي الأكارم، هذا يعني ملمح جميل من مناهج العلماء. يعني أحيانا بعض الأولياء قد يذكر صيغا من الثناء على الله، من الحمد لله، من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتناسب مع علمه وعلو قدره في المعرفة والأحوال وكذا، مما لا نفهمه نحن، ما فيها الصيغ شيء، لكن هي دقيقة جدا في المعاني. فيا ترى هذه هل نقرأها؟ ربما لو قرأناها لا نفهمها، وبالتالي قل انتفاعنا منها. لذلك الأفضل ما هو؟ أن نقرأ الصيغ المفهومة وأن نأتي بالثناء المفهوم الذي يفهمه العامة والخاصة، وأن نترك تلك الأذكار والأوراد للخاصة الذين يفهمون معانيها ودقائقها. وإذا قرأها الإنسان للتبرك بكلام الصالحين أيضا فلا حرج في ذلك.
كعباراتهم في وحدة الوجود، ومحط نظري في هذا الكتاب هو الثناء عليه تعالى وهو المقصود بالذات.
طبعا إخواننا كلام الأولياء والصالحين في وحدة الوجود بالمعنى الصوفي الصحيح في العقيدة، وهو أن الوجود الواجب الحق لله تبارك وتعالى، وأن كل وجود لغير الله عز وجل فإنما هو وجود ممكن تفضل الله به على ذلك المخلوق، فالوجود الحقيقي الكامل لله عز وجل، وأما وجودنا نحن فوجود محدود له بداية وله نهاية، ووجود بالتفضل من الله عز وجل، ووجود ناقص. لذلك كان العلماء يقولون إن الوجود الواجب لله تعالى، وهذا هو معنى وحدة الوجود عند العلماء الصالحين من الصوفية. أما وحدة الوجود بالمعنى الفلسفي الذي هو اتحاد الخالق مع المخلوق وحلول الخالق بالمخلوق وما شابه ذلك، فهذه من العقائد الفاسدة التي لا نقبلها ولا نقول بها ولا نسمح بأن نشار إليها، وكذلك نجتنب كل كلام ربما يوهم هذا المعنى. لماذا؟ لأننا ربما نقول كلاما يفهمه العامة فهما خاطئا، فنقع بذلك في إشكال كبير.
ومحط نظري في هذا الكتاب هو الثناء عليه تعالى وهو المقصود بالذات. يحصل به إن شاء الله تعالى أفضل ما يحصل بالدعوات من نوال الطلبات وقضاء الحاجات.
السلام، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الإنسان إذا دعا الله عز وجل فالله وعده بالإجابة. طيب إنسان قال لك أنا الآن أريد أن أثني على الله وأريد أن أشغل وقتي بالثناء على الله، إذن هنا الله عز وجل سيعطيه ربما أشياء أكثر مما لو دعا، كما ورد ذلك في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، قال له ما شئت، قال الربع، قال وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال الثلثين، ثم قال في النهاية أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك وقتي بالدعاء الذي وقت الدعاء كله لك. قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فلما اشتغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن دعواته الخاصة كان له من الخير والفضل والأجر والبر من خير الدنيا والآخرة أكثر مما لو دعا بنفسه. وكذلك هنا نحن في الثناء على الله ربما نحقق بالثناء ما لا نحقق بالدعاء، وربما يأتينا الخير بالثناء أكثر مما يأتينا بالدعاء.
قال تعالى في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، رواه البخاري عن ابن عمر. وروى أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني بسنده إلى الحسين بن الحسن المروزي أنه قال: سألت سفيان بن عيينة فقلت: يا أبا محمد، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان من أكثر دعاء الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؟
هل هذا دعاء؟ هذا ليس بدعاء، هذا ذكر لله وثناء على الله. طب كيف سمي دعاء؟ قال: هذا الكلام يتحصل لك فيه من الخير أكثر مما يتحصل لك بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني أفضل الدعاء كلمة لا إله إلا الله، يعني الخير الذي يأتي إليك بهذا الذكر وبهذه الكلمة أكثر من الخير الذي يأتي إليك بالدعاء.
وإنما هو ذكر وليس فيه من الدعاء شيء. فقال لي: أعرفت حديث مالك بن الحارث يقول الله جل ثناؤه: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟
سبحان الله.
قلت: نعم، أنت حدثتنيه عن منصور عن مالك عن الحارث. قال: فهذا تفسير ذلك. ثم قال: أما علمت ما قاله أمية بن أبي الصلت حين خرج إلى ابن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا أدري. قال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء.
سبحان الله، انظروا إخواننا كيف أتى بهذا الشاهد الشعري الذي هو من كلام رجل كان قبل الإسلام، أمية بن أبي الصلت، وهذا ما أسلم، لكن قاله بيتا قاله ذاك الشاعر لأحد الملوك. يعني أنا هل أذكر لك حاجتي طلبا أعطني كذا، أم أكتفي بالحياء الذي منك أن الإنسان إذا وقف على بابك لا ترده، وأنني إذا أثنيت عليك كان ثنائي عليك أفضل وسيلة للوصول إلى مطلوبي. هذا قاله شاعر لملك، فما بالك إذا قال الإنسان هذه المعاني لملك الملوك وهو يقوم بحق ربوبيته وهو في مقام العبودية.
ثم قال سفيان: فهذا مخلوق ينسب إلى الجود. فقيل له: يكفينا من مسألتك أن نثني عليك ونسكت حتى تأتي على حاجتنا، فكيف بالخالق
سبحانه وتعالى.
انتهت عبارة الأغاني. ثم رأيت شارح الإحياء السيد مرتضى الزبيدي ذكر رواية هذه القصة عن سفيان بن عيينة من عدة طرق أخرى بمثل ما رواها صاحب الأغاني أو قريب منها، ومن جملة من رواها المحب الطبري والإمام البيهقي والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. أما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية المطلقة المطلوب فيها قضاء الحاجات الدنيوية والأخروية ولم تشتمل على ثناء مخصوص على الله تعالى فقد استوعب معظمها كالمشتملة على الثناء كتاباي رياض الجنة والورد الشافي، ولتخريج أحاديثها في رياض الجنة والحسن الحصين الذي هو أصل الورد الشافي استغنيت عن تخريج ما ذكرته منها في هذا الكتاب.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.